معلومش.
طيب
طيب شو زيادة لا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فيقول الإمام الترمذي رحمه الله: ويا باب ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة. حدثنا عمران بن موسى القزاز البصري، أخبرنا حماد بن زيد، أخبرنا علي بن زيد، هذا ضعيف، علي بن زيد بن جدعان هذا ضعيف، عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما صلاة العصر بنهار، ثم قام خطيبا فلم يدع شيئا يكون إلى قيام الساعة إلا أخبرنا به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. يعني هذا الحديث كما سمعنا ضعيف، لكن فيه جمل ثابتة في أحاديث أخرى. يعني هذه الخطبة الطويلة ثابتة في صحيح مسلم من حديث عمرو بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر ثم خطب إلى الظهر ثم إلى العصر ثم إلى غروب الشمس، فما ترك شيئا مما هو كائن أو سيكون إلا أخبر به عليه الصلاة والسلام، حفظ من حفظه ونسيه من نسيه. يعني طول الخطبة لم يحفظها شخص واحد، طويلة، لكن الصحابة رضي الله عنهم يعني توزع الحفظ عليهم، هذا يحفظ جمل وهذا جمل. مجموع الصحابة رضي الله عنهم رووا كل ما ورد في هذه الخطبة. قال: وكان فيما قال: إن الدنيا خضرة حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها، فناظر كيف تعملون، ألا فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. هذا ثابت في صحيح مسلم أو في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام وصف الدنيا بوصفين: خضرة حلوة، وفي لفظ مسلم حلوة خضرة. يعني هذا يجمع بين حسن المنظر وبين حسن الطعم. فالدنيا هي هكذا، إما تلذذ بالمناظر من النساء الحسنوات أو من المراكب الجميلة والمساكن الفارهة، كذلك الملابس نحو ذلك، يعني ما يبهج من جهة النظر والجمال، أو من جهة الطعم كالمال له حلاوة من يؤكل ويشرب، يعني ما يأكل ويشرب ويتمتع به، فيتجمع بين هذين الوصفين المحبوبين. هذه حكمة الله سبحانه وتعالى أنه زين الدنيا لعباده من أجل حصول الابتلاء. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، لأن أكبر فتنة هي فتنة النساء، لما جبل عليه الرجل من حب المرأة. هذه جبلة قوية لحكم عظيمة يريدها الله تبارك وتعالى، الابتلاء من جهة واستمرار النسل من جهة أخرى، على ما في المرأة من العيوب والنقائص، إلا أنها محببة ومزينة للرجل، حكمة لله سبحانه وتعالى. قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. هذه أكبر فتنة وأضر فتنة، فتنة النساء. وكان فيما قال: لا تمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. الهيبة ليست عذرا، العذر الضرر، حصول الضرر من سجن أو ضرب شديد أو نحو ذلك. أما الهيبة، يعني بعض الناس يقول: الله أنا أستحي أن يتكلم في مجلس فيه كبار، لكن لو تكلم لم يضره، لكنه يسكت هيبة لهم. فبكى، قال فبكى أبو سعيد رضي الله عنه فقال: قد والله رأينا أشياء فهبنا. يعني يحمل قول أبي سعيد رضي الله عنه على أنه هاب هيبة، هيبة الضرر، لكن يبعد أن الصحابة أن يترك الإنكار لأجل مجرد الهيبة. وكان فيما قال: ألا إنه ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة بقدر غدرته، ولا غدرة أعظم من غدرة إمام عامة يركز لواءه عند أي عند دبره. وهذا ثابت في الصحيحين من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. هذا يدل على عظم اسم الغدر، ولذلك يفضح الغادر والعياذ بالله على رؤوس الخلائق. وأعظم غدرة غدرة الإمام، لماذا؟ لأنه تترتب عليها مفاسد كثيرة، لأنه يغدر بأناس كثيرين، يكون في عهد بين إمام المسلمين أو قائد الجيش أمير الجيش، وبين يعني عموم الكفار أهل بلد كامل، ثم يغدر، فالغدر يقع على أهل بلد أو دولة كاملة، فلا شك أن هذا أعظم من غدر فرد مع فرد. وكان فيما حفظنا يومئذ: ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، فمنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، يعني ما يتغير حاله على الإيمان، يستقيم حتى يموت، ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، وهذا أيضا على حال واحدة، ومنهم من يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، يرتد والعياذ بالله. وهذا كثير، مثل عبيد الله بن جحش نسأل الله العافية، لما هاجر إلى الحبشة ارتد، لما اختلط بالنصارى تأثر بهم وتنصر والعياذ بالله، ومات على النصرانية. كثير من ارتد بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام. ومنهم من يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا، يعني يختم له بالإيمان، مثل الأصيرم كان على الشرك ثم أسلم في غزوة أحد، ثم قتل في نفس الغزوة ولم يسجد لله سجدة. ألا وإنهم البطيء الغضب سريع، ألا وإن منهم البطيء الغضب سريع الفيء. بطيء الغضب سريع الفيء، هذا أحسن شيء، يعني لا يغضب سريعا، وإذا غضب رجع سريعا، هذا أحسن وصف. ومنهم سريع الغضب سريع الفيء، فتلك بتلك، يعني هذا متوسط، يغضب سريعا ويرضى سريعا. ألا وإن منهم سريع الغضب بطيء الفيء، هذا أسوأ شيء، يغضب سريعا ولا يرجع إلا بعد مدة، هذا أسوأ شيء. وليس مراد الغضب لله سبحانه وتعالى، لو كان الغضب لله كان هذا مدحا له، لكن هذا غضب لأمور الدنيا. ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء، يدل على حسن خلقه، محبته للناس، يحب الخير للناس، فقد يغضب لكنه ليس كل شيء يغضبه، يعني لا يغضب إلا من الأشياء الكبار ثم يعود سريعا. ألا وخيرهم بطيء الغضب سريع الفيء، وشرهم سريع الغضب بطيء الفيء، يعني هذا يعني حديث ضعيف، لكن لا شك هذه معاني صحيحة. لا شك أن الإنسان الذي لا يغضب عند كل شيء من أمور الدنيا، مع زوجة، مع ولد، مع جار، مع زميل في العمل، يكثر احتكاك الشخص بالناس، فالذي يغضب من كل شيء هذا والعياذ بالله ينفر منه الناس، سيء الخلق، يعني كما يقال جاهز للغضب والخصام، أي شيء يراه يغضب، يسمع كلمة يغضب، كل من أخطأ في حقه ولو كان متأولا أو فيه ليس خطأ محضا، لكن هو يرى أنه أخطأ، تكبر عند القضية ويغضب ويهجر، أشك هذا سيء. الإنسان يجاهد نفسه أنه يتحمل ويصبر، وإذا غضب وجاء أخوه يعتذر منه أو هو يبادر باعتذار، كلما رجع الإنسان فهو خير له. كل هذه في أمور الدنيا. ألا وإن منهم حسن، ألا وإن منهم حسن القضاء حسن الطلب، يعني إذا كان عليه الدين يقضي بسهولة ما يماطل، وإذا كان له الحق يطالب أيضا بيسر بدون تعنيف واشتداد على صاحب الحق. ومنهم سيء القضاء حسن الطلب، سيء القضاء إذا كان عليه الدين يماطل حسن الطلب، يعني هذه بتلك أيضا. ومنهم حسن القضاء سيء الطلب، هذه كذلك تلك بتلك فتلك بتلك. ألا وإن منهم السيء القضاء سيء الطلب، ألا وخيرهم الحسن القضاء والحسن الطلب، ألا وشرهم سيء القضاء سيء الطلب. ألا هذا أيضا له ما يشهد له، كما في صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرئا إيش؟ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى في زيادة، وسمحا إذا اقتضى. سماحة إذا باع سامح بالسعر، ليس يعني غفلة وأنه يخدع في البيوع، لا هذا ليس مدحا، لأن هذا يعرف الأسعار لكنه يتسامح إذا باع يخفض في السعر سماحة، بس إذا جاء إذا أتاه شخص ضعيف الحال يتسامح معه، وإذا اشترى أيضا لا يدقق ويفاصل كثيرا من باب السماحة والكرم، وليس يعني غفلة أنه يغبن، لا كونه يغبن هذا ليس محمودا، لكنه يعرف أن يعني هذا السعر مرتفع قليلا لكنه عنده سماحة، لا سيما إذا كان البائع ضعيف الحال وينوي أنه ينفعه يعينه على الكسب ويغنيه عن السؤال، هذا محمود. ثم قال: ألا وإن الغضب جمرة في قلب ابن آدم، أما رأيتم لحمرة عينيه وانتفاخ أوداجه، الأوداج العرقان العرقان اللذان في جانبي العنق، فمن أحس بشيء من ذلك فليلصق بالأرض. جاء أيضا إذا كان قائما فليقعد، وإن كان قاعدا فليضطجع، لئلا يفعل شيئا يندم عليه من قتل أو ضرب أو نحو ذلك. قال: وجعلنا نلتفت إلى الشمس هل بقي منها شيء، يعني خطب منها بعد الفجر إلى غروب الشمس أو قريب من غروب. ألا وإنه لم يبق من الدنيا فيما مضى منها إلا كما بقي من يومكم هذا فيما مضى منه. هذا حديث حسن، يعني المؤلف حسنه بالشواهد وإلا في السند ضعيف، وذلك ذكر حديث زيد بن أخطب رضي الله عنه. باب ما جاء في أهل الشام عن معاوية بن قرة رضي الله عنه، عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. هذا يدل على فضل الشام، ومن نظر في تاريخ الإسلام يجد أن الشام محل الجهاد وقوة الإسلام والمسلمين على مر تاريخ الإسلام في الغالب، فإذا فسد الشام ضعف المسلمون، لأن الشام هو محل الجهاد ومنبعث الجيوش، فإذا فسدوا ضعفت شوكة المسلمين كما هو الحال اليوم، ضعف عام في الشام في غيره وفساد، أن هذه البلدان استولى عليها أهل البدع والشر ونشروا الفساد والشر، نسأل الله العافية. قال: لا تزال طائفة من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة، يعني هذه الطائفة لازم أن تكون في بلد معين، قد تكون متفرقة في البلدان، يعني أن الدين باقي ولا بد أن يوجد طائفة من هذه الأمة على الحق. قد يكون يجاهدون في بعض الأماكن، قد يكونون أهل علم وتعليم أو أهل دعوة واستقامة، وهذا دليل على حجية الإجماع، لأن الأرض لا تخلو من طائفة على الحق. إذن لا يمكن أن تجتمع الأمة على ضلالة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا بد أن يوجد طائفة على الحق منصورة إلى قيام الساعة، يعني إلى قرب قيام الساعة، أنه في آخر الزمان يبعث الله ريحا من قبل الشام، وفي رواية من قبل اليمن، لا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت، فيبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. إذن حتى تقوم الساعة، أي إلى قرب قيام الساعة. يعني في أقوال العلماء من هم هذه الطائفة، بعضهم قال أهل الحديث، وبعضهم قال هم أهل العلم عموما، سواء كان حديث أو فقه أو تفسير أو نحو ذلك، بعضهم قال هم أهل السنة والجماعة، والأقرب أنهم أهل السنة والجماعة، سواء كانوا من الحديث أو من الفقه أو ليس عندهم يعني تمكن من علم الشرع، لكنهم على خير وصلاح واستقامة في العقيدة وفي العمل، ليس من أهل البدع، هم أهل السنة والجماعة الذين على منهج النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، سواء كانوا من الحديث أو الفقه أو التفسير أو حتى كانوا من عامة الناس، لكنهم على التوحيد والسنة. ما يلزم أن يكون هم العلماء فقط، لا، هم من كان على الخير والصلاح وعلى هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا شك أنهم متفرقون في البلدان، وبعضهم يجاهد بعضهم لا يجاهد، يعني ليس محصورا في المجاهدين مثلا، أنه ورد في بعض الروايات يقاتلون على الحق ظاهرين، ليس معناه الذين لا يقاتلون ليسوا منهم. إذن طائفة على الحق، أي على الكتاب والسنة، على هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، سواء كانوا مجاهدين أو من العلماء أو من الدعاة أو من عامة الناس الذين هم على الخير والصلاح، يعني يعم كل من كان على مذهب السنة والجماعة. وذلك ذكر المؤلف بعض الأقوال، قال محمد بن إسماعيل، قال علي بن المديني، هم أصحاب الحديث. هذا ليس حصرا، إن أريد بالحصر فشك أنه غير صحيح، لكن إذا أريد به المثال وأن أهل الحديث هم أولى من يدخل، هذا صحيح، لكن ليس محصورا فيهم. وعن باز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت يا رسول الله أين تأمرني، يعني إذا وقعت الفتن، قال ها هنا، ونحى بيده نحو الشام. هذا حديث حسن صحيح. وجاء في الحديث أن الشام يكون معقل المسلمين عند الفتن الكبار، فيعود الشام في آخر الزمان إلى الخير والصلاح، ويكون عقر دار المسلمين عند الملاحم الكبار. تعرفون أن المهدي يكون في الشام في دمشق، وينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء شرقية دمشق كما جاء في صحيح مسلم. إذن المهدي ومعه من الصالحين يكونون في دمشق، فتقام الصلاة، صلاة الفجر، وينزل عيسى عليه السلام عند المنارة البيضاء، ويقولون موجودة إلى اليوم في المسجد الأموي، المنارة البيضاء موجودة إلى اليوم. كيف ينزل؟ بينه عليه الصلاة والسلام أنه واضع يديه على ملكين، يعني ينزل به ملكان، واضع يديه على ملك على ملكين حتى يصل إلى الأرض بين مهرودتين، يعني زار ورداء، لكن يعني زار ورداء جيد، مهرودتين زار ورداء من لباس جيد، يقطر رأسه ماء كأنه خرج من دماس، يعني من حمام، فينزل ثم يقول المهدي صلي بنا يا روح الله، ينزل قد أقيم الصلاة، فلا يصلي تلك الصلاة، يقول هذه إنما أقيمت لك، لأنها أقيمت قبل نزول عيسى عليه السلام، فيصلي المهدي إماما وعيسى مأموما عليه السلام، ثم بعد ذلك يبايع المهدي وتكون القيادة لعيسى عليه السلام ويصلي بالناس الصلوات بعد تلك، ثم يتوجه إلى قتال الدجال في بيت المقدس. وأول الحديث معروف في هذا. باب لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا حديث حسن صحيح، وهذا متفق عليه. والكفر هنا لا يراد به الكفر الأكبر، إنما المراد به كفر النعمة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يعني أنه كفر حق أخيه المسلم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام عن النساء وبكفرهن، لما قال: إني رأيتكن أكثر أهل النار. قالت امرأة: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهن. قيل: يا رسول الله، يكفرن بالله؟ قال: لا، يكفرن العشير أي الزوج، ويكفرن الإحسان. فإذا الكفر يطلق يراد به كفر النعمة وليس الكفر الأكبر. هل هذا ينطبق على ما حصل من الصحابة رضي الله عنهم في الحروب المعروفة في الجمل والصفين أم لا؟ نقول: لا، ما يدخل فيه، لأن المتقاتلين في هذا الحديث يوصفون بالكفر، والكفر لا شك أنه كبيرة، قتال المسلم كفر، والصحابة رضي الله عنهم قتالهم قتال اجتهاد، كل يرى أنه على الصواب وأنه يجب عليه أن يقاتل الفئة الباغية، فصار فيه اختلاف في الاجتهاد، وكل يرى أنه يقاتل قتالا مشروعا، إن الله سبحانه وتعالى أمر بقتال الباغية، قال: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي. هذا يقاتل يرى أنه مأمور بالقتال وأنه مطيع لله سبحانه وتعالى في هذا القتال، والثاني يرى كذلك. هذا الذي حصل من الصحابة رضي الله عنهم. في الجمل علي رضي الله عنه يقاتل طلحة والزبير رضي الله عنه ومن معهم. الزبير لما تبين له أن علي رضي الله عنه على الحق ماذا صنع؟ رجع وترك القتال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال له. حصل بين الزبير وعلي موقف في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام للزبير: أما إنك ستقاتله وأنت له ظالم. ونسي الزبير رضي الله عنه. لما تقابلوا في الجمل دعاه علي رضي الله عنه: أين الزبير؟ فخرج بين الصفين فذكره بالحديث، قال: نعم نسيته، ولو ذكرته ما خرجت. فرجع وترك القتال. هذا دليل واضح على أنهم يقاتلون اجتهادا، يرى أنه على الحق وأنه مأمور بهذا القتال. ومن لم يتبين لو توقف، مثل من؟ أسامة بن زيد، محمد بن مسلمة، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهم، هؤلاء اعتزلوا القتال، لم يقاتل مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، لأنه التبس عليهم الأمر ولم يتبين لهم من الطائفة المحقة ومن الباغية. إذن هذا نقول لا يدخل. هذا هو الظن بالصحابة رضي الله عنهم خير القرون، أنهم يقاتلون قتال اجتهاد، فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر على اجتهاده وخطأه مغفور له. ولذلك لم يضمن أحد، يعني لما انتهى القتال كما ورد عن الزهري وغيره أنه وقعت الفتنة، فلما انجلت لم يضمن أحد شيئا. هذا قتال التعويل، قتال اجتهاد، يعني لم تضمن فئة ما أتلفت للفئة الأخرى من نفس أو من مال ونحوه، وكانوا ما يقربون الأعراض ولا يسبون النساء ولا يأخذون الأموال، لأنهم يقاتلون قتال التعويل، لا يجهزون على الجريح ولا يتبعون مدبرا ولا يأخذون مالا ولا ينتهكون عرضا، إنما يقاتلون قتال دفع. ثم لما انتهى القتال لم يضمن أحد، هذا قتل فلان مسلم، هل يغرم دية؟ لا، ليس في ديات ولا في شيء، لأنه قتال تأويل. كما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضمن أسامة بن زيد رضي الله عنه قتله لذلك الرجل الذي قال لا إله إلا الله وظن أنه قالها متعوذا، يعني خوفا من قتل، لأنه لما رفع عليه السيف وعلم أنه مقتول قال لا إله إلا الله، ظن أسامة رضي الله عنه أنه قالها نفاقا. لماذا لم يقلها من قبل؟ لما رأى السيف ما بقي إلا لحظة على موته قال لا إله إلا الله، ظن أنه قالها لينجو من القتل. في قرينة فعلا تدل على أنه قالها لينجو من القتل، وفي احتمال أنه قالها من قلبه لما شعر بدنو أجله تشهد، الله سبحانه وتعالى ألقى في قلب الإيمان فتشهد ومات على شهادة التوحيد. يحتمل بعض الناس عنده يكون كافرا أو فاجرا وإذا شعر بدنو الموت تاب وأسلم أو تشهد وتاب إن كان عاصيا، يحتمل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال ما قال إنه قالها من قلبه ولا قال إنه قالها تعوذا، لا، قال هل شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا. طيب لو قال قال لما لم ينزل الوحي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فالله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلب ذلك الرجل، فلما لم يخبر نبيه عليه الصلاة والسلام أنه قال تعوذا أو قالها من قلبه؟ الجواب نقول من أجلك تشريعا، لأنه علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه قالها من قلبه ما استفدنا كثيرا، نقول هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا يستفاد منه، لأن لا نعرف بعد النبي عليه الصلاة والسلام ما في قلوب الناس، لا الوحي لم ينزل أو لم يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو علم لم يخبر أنه قال هكذا وهكذا لأجل أن يكون تشريعا. كل من قال لا إله إلا الله ترك، حتى لو رفع عليه السيف وأيقن بالهلاك لا نتعرض له. لماذا؟ لأننا لا ندري، في احتمال أن يكون مسلما. المقصود أن قتال الصحابة رضي الله عنهم ليس من هذا الباب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وصف المتقاتلين بالكفر، ولو كان الكفر الأصغر لكنه كبيرة، وصف سيء، والصحابة رضي الله عنهم ينزهون عن ذلك. إذن هذا محمول على ما حصل أو يحصل من قتال بين المسلمين لأجل الملك بدون تأويل، يخرج شخص على حاكم شرعي قد بويع من أجل أخذ الحكم فيحصل قتال بين المسلمين بدون تأويل، لأنه خروج لا مبرر له على حاكم شرعي، فهذا الخروج محرم، فيه سفك دماء وليس فيه تأويل، حملوا على ذلك حب الدنيا والطمع في الرئاسة. باب ما جاء أنه تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. عن سعد رضي الله عنه قال عند فتنة عثمان بن عفان رضي الله عنهم أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم إلى آخره. سعد رضي الله عنه ذكر الحديث عند فتنة عثمان، يعني الفتنة حصلت بعد قتل عثمان رضي الله عنه. هل النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الحديث وأراد به تلك الفتنة؟ نقول لا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من القتال في تلك الفتنة وبين أن القاعد خير من القائم والقائم خير من الساعي، وأمر بالاعتزال والهروب، والصحابة رضي الله عنهم اجتهدوا وقاتلوا، وعلي رضي الله عنه أقرب إلى الحق لقوله عليه الصلاة والسلام عن عمار رضي الله عنه تقتله الفئة الباغية. فقيل قتال بين الصحابة لا ينطبق عليه هذا الحديث، لكن هذا اجتهاد من سعد رضي الله عنه، ولذلك اعتزل القتال. لأنه ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد القتال الذي بين الصحابة، ولذلك ترك القتال رضي الله عنه. إنها ستكون فتنة، فتنة يعني عظيمة، وأكبر الفتن هي التي تصل إلى القتال، لأن أعظم ذنب بعد الشرك هو قتل النفس المسلمة، والفتن إذا وصلت إلى راقة الدماء وصلت إلى أعلى حد ما دون الكفر، يعني ما بعدها إلا الكفر. هذه أعظم فتنة دون الكفر، ما يكون في إراقة الدماء، وترتب على إراقة الدماء نهب الأموال واختلال الأمن وانتهاك الأعراض في الغالب، يعني إذا ضعف الأمن بسبب القتال انتهكت الأعراض وضاعت الأموال، وحتى يضيع الدين، يصير الإنسان لا هم له إلا النجاة بنفسه، فيتعذر ما كان يفعل من العبادات، أحيانا تتعطل المساجد. تعرفون في قصة في وقعة الحرة التي كانت بين يزيد بن معاوية وأهل المدينة لما خلعوه، ما الذي حصل؟ تعطل المسجد، كان ما يوجد فيه إلا سعيد بن مسيب، الناس شغلوا بأنفسهم، حصلت مذبحة عظيمة في المدينة لما جاءهم الجيش من الشام وقاتلوه، فحصل بذلك شر عظيم، قتل قرابة 600 من أولاد الصحابة رضي الله عنهم في تلك الفتنة، وتعطل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام حتى صار لا يرى فيه إلا سعيد مسيب لأنه اعتزل الفتنة وبقي في المسجد رحمه الله. إنها ستكون فتنة، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. يعني بعض الناس، بعض العلماء أراد أنه يطبق، يعني يفسر هذه الكلمات على ظاهرها، القاعد والقائم، لا، هذه إشارة إلى المشاركة، يعني الذي يشارك أكثر أو الذي يشارك أقل يكون أحسن من الذي يشارك مشاركة أكثر، هذا فيه تشجيع على الهروب والاعتزال وترك الفتنة. قال: أفرأيت إن دخل علي بيتي وبسط يده ليقتلني؟ قال: كن كابن آدم. قال: هذا حديث حسن، وجاء معناه من حديث أبي بكر رضي الله عنه في الصحيحين: ألا إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، ألا ثم تكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي فيها، ألا إذا وقعت، فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض يعني مزرعة مثلا فليلحق بعرضه. قيل: يا رسول الله، فمن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على نصله بحجر ثم ينجو إن استطاع النجاة، يعني يتلف سلاحه لئلا يقاتل. فسألوه: طيب لو دخل عليه؟ قال: يستسلم للقتل إلى هذا الحد. فرق بين قطاع الطريق وبين قتال الفتنة، يعني لو دخل عليك لص فإنك تقاتل عن مالك وعرضك، لكن بالنسبة للفتن القتال لا ينفع، لأن المقاتلين جماعة كبيرة، والقتال هنا لأجل الملك والسلطان، فإذا شارك الإنسان في الفتنة قتلوه مهما كان، ويبعد أن ينتصر على جماعة كثيرة، وإذا اعتزل تركوه، لأنهم لا غرض لهم، هؤلاء الذين يريدون الملك لا غرض لهم في الأشخاص المعتزلين، غرضهم في من ينازعهم الحكم، فإذا نازع قتل مهما كان. ولذلك عثمان رضي الله عنه قتل ولم يقتل غيره في المدينة، فيما يعني يذكر في السيرة أنهم حاصروا بيت عثمان رضي الله عنه، طلبوا منه أن يخلع نفسه فأبى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن ذلك، فحاصروه ثم دخلوا عليه فقتلوه، بقية الناس اعتزلوا لأن عثمان رضي الله عنه نهاهم عن القتال، فلما اعتزلوا تركوهم، ما قتل عثمان رضي الله عنه، قتل معه، إن قتل فشيء لا يذكر، عدد لا يذكر، قتل عثمان رضي الله عنه، وصلوا إلى ما يريدون وتركوا بقية الناس، لكن لم يخلفوا خليفة بدون قتال، بايعوا علي رضي الله عنه، لكن خرج عليه طلحة والزبير ومعهم عاشر بن منجاه تقاتلوا في الجمل، ثم معاوية رضي الله عنه يرى أنه لا بد من الأخذ بثار عثمان رضي الله عنه قبل أن يبايع، إلى آخر ما حصل. فالمقصود أن قتال الفتنة يختلف عن قتال قطاع الطريق. هذا شخص جاءك ودخل عليك بيتك، شخص أو اثنان أو ثلاثة، عدد قليل، يريد المال، إذا رأى منك السلاح والقوة هرب وترك وذهب إلى بيت آخر، فيشرع لك أن تقاتل اللص وقاطع الطريق إن استطعت، وإذا كان لا تستطيع تخشى أن تقتل فلك أن تعطيه مالك لتفدي نفسك. إذا فرق بين اللص يدخلك البيت أو قتال الفتنة، قتال الفتنة ليس منه فائدة، في الأخير سيقتل المقاتل ويحصل الشر، فإذا أراد السلامة فليهرب، وإذا هرب واعتزل يعني مدينة فيها قتال ذهب إلى قرية أخرى ما فيها قتال. دائما قتال يكون وين؟ في المدن الكبار، في العاصمة والمدن الكبار اللي هي محل الحكم. فإذا هرب إنسان إلى مزارع، إلى قرى صغيرة هنا وهناك ترك، لأن الذي يريد الملك ليس من شأن يقتل الناس كلهم، لا يريد أن يقتل هذا الحاكم الأول ومن معه ممن ينصره. فإذا وصل إلى الحكم ترك الناس ولا غرض له في قتل عامة الناس. إذا من اعتزل سلم، هذا هو توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن شارك يعني بقي في البلد وهو هدف لهؤلاء الذين لأهل الفتنة فإنه ملوم في بقائه. إنسان مثل وزير أو أمير أو وجيه أو كبير له ضلع في الدولة السابقة، وحتى لو ما حمل السلاح يريدونه، لأنهم يعرفون أنه إذا بقي يمكن أن يخرج عليهم فيما بعد. هذا الآن إذا بقي سيقتلونه، فهو إما أن يهرب أو يستسلم للقتل، لأنه لا فائدة من القتال. وذلك يقول إن في بعض الروايات قال إن خشيت أن يبهرك شعاع السيف فإيش فاطرح ثوبك على وجهك، يعني خفت من إذا رأيت السيف لم تصبر وتقوم تقاتل فاطرح ثوبك على وجهك. هذا قد يستشكل كيف يعني يؤمر الإنسان باستسلام للقتل، لا نقول له هو الذي أودى بنفسه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر الحلول قبل ذلك، قال يهرب ينجو يذهب إلى أرض إلى غنمه إلى إبله، يترك مكان القتال ويهرب، وإذا هرب ترك، لكن إذا بقي فهو عرضة للقتل فلا يجوز له أن يقاتل. وإذا قال أبو ذر رضي الله عنه أرأيت إن دخل علي بيتي وبسط إلي يده قال أفقتل رسول، قال شاركت القوم إذن، قال فلا أخذ سيفي على عاتقي، قال شاركت القوم إذن، مدام أنك حملت سيفك حتى على هذا الذي جاءك فأنت مشارك في الفتنة. إذن الحل ما هو؟ الهرب قبل أن يدخل عليك بيتك. لكن هل هذا ينطبق مما قلنا على قتال الصحابة؟ نقول لا ما ينطبق، لأن الصحابة رضي الله عنه قاتلوا قتال تأويل، ويرون أن علي رضي الله عنه يعني من كان مع علي يرى أنه الخليفة الشرعي، لأن بايع له جمهور المسلمين من أهل الحل والعقد بيعة صحيحة بعد قتل عثمان رضي الله عنه، فصار هو الخليفة بمبايعة أهل الحل والعقد، فيرى يعني من مع علي رضي الله عنه أنه هو الخليفة وأن هذه الفئة الباغية وأنه يجب القتال معه، فقاتلوا مع علي رضي الله عنه. جمهور الصحابة كانوا مع علي رضي الله عنه، لا سيما بعد الجمل بعد ما قتل طلحة واعتزل الزبير، صار جمهور الصحابة رضي الله عنه مع علي رضي الله عنه في قتاله لمعاوية. إذن يرون أنه هو صاحب الحق ومعاوية ومن معهم الفئة الباغية، لكن أيضا نقول عن اجتهاد وليس عن قصد للبغي، لكن هم في الواقع الفئة الباغية. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لما ذكر الخوارج تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. يعني كلمة أولى الطائفتين بالحق ماذا تفهم منها؟ أن الفئة الأخرى عندها شيء من الحق. ولذلك لو أن معارض ليس عنده شبهة هل يطاوعه ألوف يقاتلون عليا؟ بعيد جدا. لو ما كان في شبهة، يعني لو مات عثمان رضي الله عنه موتا طبيعيا لم يقتل، والناس بايعوا عليا كما بويع عثمان بعد عمر، عمر الموت ليس في شبهة، فبايع الناس علي رضي الله عنه بعد موت عثمان موتا طبيعيا، هل يمكن لمعاوية أن يرفض البيعة؟ مستحيل، لا يمكن. ولو رفض البيعة هل يطاوع؟ لا يمكن أن يطاوع، يعني ما عنده أي تأويل وليس فيه سبب يدعو. لكن معاوية رضي الله عنه قال أنا ولي عثمان، لأنه أقرب الناس إلى عثمان من أهل الإمارة، لأن معاوية من بني أمية وعثمان كذلك، فيرى أنه أقوى وأقدر شخص يمكن يأخذ بثار عثمان رضي الله عنه. والقتلة ليس واحدا أو اثنين، قتلة يصلون لعشرين ألف، هؤلاء من أهل الفتنة. هل عشرون ألف ذولا هؤلاء أين هم؟ أين ذهبوا بعد قتل عثمان ومبايعة علي رضي الله عنه؟ أين ذهبوا؟ صاروا مع من؟ دخلوا في جيش علي رضي الله عنه. فقال معاوية سلمونا، أعطونا قتلة عثمان ونحن نبايع. هذه حجة معاوية رضي الله عنه في صفين لما تقابلوا، قالوا ادفعوا لنا قتلة عثمان ونحن نبايع. علي رضي الله عنه يقول بايعه حتى يدخل الناس كلهم تحت أمير واحد ثم نأخذ بثار عثمان رضي الله عنه، أما الآن ونحن متفرقون لا يمكن أن نقاتل عشرين ألف. وفي بعض يعني الروايات في السيرة أن علي رضي الله عنه قال خذوا قتلة عثمان، جاء وفد معاوية رضي الله عنه فلما طلبوا قتل عثمان قال خذوا قتلة عثمان، فقالوا ما قتل عثمان، فقام عشرون ألف معهم السيوف كلهم يقول نحن قتلنا عثمان. شافوا المشهد عشرين ألف كلهم يقولون نحن الذي قتلنا عثمان. صحيح اللي باشروا القتال ثلاثة وأربعة وخمسة، لكن الباقي مؤيدون لهم معهم، فرجعوا لمعاوية أخبروه. علي رضي الله يقول لا يمكن أني أسلم عشرين ألف قتلة عثمان رضي الله عنه، لا بد أن يدخل الناس تحت أمير واحد ثم بعد ذلك يؤخذ من قتل عثمان رضي الله عنه. على كل حال حصل هذا الخلاف. فإذا هذا الحديث في قتال الفتنة الذي ليس فيه تأويل، أما إذا كان فيه أمير له بيعة مشروعة، أمير له بيعة مشروعة، أمير شرعي، ثم خرج عليه ناس بدون تأويل بدون سبب، هنا يجب على الرعية أن يقاتلوا مع الأمير الذي له بيعة وله حق في أعناقهم، لأن هذه الخارجة هي الباغية. والله سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، يسعى في الصلح أولا، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ولو ترك القتال بين كل فئتين من المسلمين لعم الشر، يعني كل مجموعة يمكن يخرجوا على الحاكم ويقال لا تقاتل، هذا قتال فتنة. إذا صار الحاكم الشرعي ليس عنده قوة، أي مجموعة لو خرج عليه مئة شخص وحملوا السلاح وخرجوا على هذا الحاكم قيل لا تقاتلوا، لا أنت يا الحاكم الشرعي ولا هؤلاء، هذا قتال فتنة، معناه أنه تضيع أمور المسلمين، أنه يمكن لكل أشخاص أن يخرجوا على الحاكم لأنهم يعرفون أنه لن يقاتلهم لأنهم مسلمون، وهذا شك أن يفتح باب شر وتضيع أمور المسلمين. لا، إذا خرج أناس ليس عندهم تأويل ولا سبب يجيز خروجهم وجب على الرعية أن يقاتلوا مع الحاكم الشرعي ضد أولئك ولو كانوا مسلمين، هذا قتال مشروع ضد هؤلاء ويسمون البغاة. لكن ذكر العلماء أنهم يعني يجب على الحاكم أن ينظر في دعواهم، إذا خرجوا بتأويل سائغ قالوا والله في كذا وفي كذا، عندهم أشياء ملتبسة يرون أنها تبيح الخروج، يجب على الحاكم أن يرسل من يناظرهم، إن كان في مظلمة يزيلها، في منكرات يزيلها، حتى يعني يقطع حجتهم، فإذا أصروا فإنه يجب قتالهم. الله أعلم. نعوذ بالله من الفتن، نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها من بطن، نسأل الله العفو والعافية الدنيا والآخرة. الله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله.